الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص وصلنا في الدرس الماضي إلى التعقيب الكريم الذي جاء بعد قصة قارون، وهو قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا: فاعل الخير خير من الخير، يعني مهما كان عمل الخير عظيما فلا بد من أن تطويه الأيام، ولا بد من أن ينتهي بعد نهاية العالم، ولكن فاعل الخير سيسعد به إلى الأبد. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر، مهما كان هذا العمل خطيرا. الذي ألقى قنبلة على مدينة في اليابان فأبادت 300,000 رجل في ثانية واحدة، هذا العمل بعد مضي 100 عام نسيه الناس، ولكن الذي فعله شر من الشر، سيشقى به إلى أبد الآبدين. الشيء الخطير أنك أخطر ما في الكون، مهما كان عملك طيبا فأنت أطيب منه، مهما كان عملك خيرا فأنت أخير منه، ومهما يكن العمل سيئا فاعل الشر شر من الشر. فالله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني مهما كانت هذه الحسنة عظيمة، مهما كان حجم هذا العمل كبيرا، فله عند الله عز وجل من السعادة الأبدية ومن التقلب في جنات النعيم ما هو خير من هذا الخير. حتى أن بعضهم يقول: من أطعم لقمة ابتغاء وجه الله عز وجل جاء يوم القيامة يراها كجبل أحد. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، لأن الله شكور. نعم، إذن من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني فعلت صالحا، بذلت من وقتك الثمين، بذلت من خبرتك الغالية، بذلت جاهك من أجل ضعيف، بذلت مالك الذي حصلته بعرق جبينك من أجل إطعام بطن جائع. من جاء بالحسنة فله خير منها. فوت على نفسك دنيا عريضة خشية الله عز وجل، جاءك عرض مغر لكنك أردت مرضاة الله عز وجل ففاتك ربح كبير. من جاء بالحسنة فله خير منها. من أتعب نفسه في سبيل أهله وأولاده ومن حوله فله خير منها. يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إذا فعلت الصالحات فكأنك أقرضت الله عز وجل. إذا فرجت عن مكروب، إذا واسيت محزونا، إذا أعنت فقيرا، إذا طمأنت خائفا، إذا بذلت معروفا، إذا أديت نصيحة، إذا أمرت بمعروف، إذا نهيت عن منكر، إذا أدخلت الفرح على قلوب الصغار، إذا جبرت خاطر زوجتك، من جاء بالحسنة فله خير منها. يقول هذا الكلام خالق الكون، يقول هذا الكلام رب العالمين. يعني إذا قال لك إنسان أنا أعطيك مبلغا كبيرا وحجمه كله 100 ليرة، كل ما يملك 100 ليرة، فكلمة كبير ممن يملك 100 ليرة لها معنى. إذا قال لك إنسان وهو يملك 100 ألف لك عندي مبلغ كبير، كلمة كبير من الإنسان الثاني لها معنى آخر. إذا قال لك غني كبير لك عندي مبلغ كبير إلى معنى ثالث. فإذا قال ملك الملوك لك عندي خير كثير، يعني ملك ماذا يعطي؟ يعطي قلم رصاص؟ إذا أراد أن يقدم الملك هدية ماذا يقدم؟ ممحاة صغيرة، قلم رصاص، 100 ليرة، كتاب صغير، أم يقدم لك بيتا مثلا، أو مركبة فارهة، أو منصبا رفيعا؟ يعني العطاء يتناسب مع المعطي. فلما ربنا عز وجل يقول لك من جاء بالحسنة فله خير منها، أنت كمؤمن هذا كلام الله عز وجل، ماذا تفهم من كلمة فله خير منها؟ خير منها، دللت إنسانا على الله عز وجل، أتعبت نفسك من أجله، بذلت وقتك الثمين، كم سهرت من ليال من أجله، كم بذلت من مال تأليفا لقلبه، إلى أن عرف الله واستقام على أمره. من جاء بالحسنة فله خير منها. أنت عم تعامل خالق الكون، ما عم تعامل إنسان عادي شحيح حريص لئيم بخيل ينسى المعروف يجحد، إنك تعامل خالق الكون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني هذا الصحابي الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام القائد الثالث في معركة مؤتة، والذي مات زميلاه الأول والثاني سيدنا زيد وسيدنا جعفر، فلما جاء دوره في رفع الراية ورأى نفسه على وشك الموت المحقق يبدو أنه تردد، فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. عيرت هذين البيتين فإذا هما 30 ثانية، يعني تردد 30 ثانية، أحجم 30 ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة المنورة مع أصحابه قال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم سكت. فلما سكت خاف أصحاب النبي على صاحبهم عبد الله بن رواحة فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. هذا الدرجة، يعني إنسان أعطاك مثلا تقريبا أعطاك محل، كنت صانعا فأصبحت تاجرا، زوجك ابنته، أعطاك بيتا كبيرا، أعطاك مركبة، خلال أعوام قليلة صرت إنسانا شهيرا غنيا وجيها، رأيته في الطريق يمشي وأنت معك سيارة، قال لك يا فلان أوصلني إلى البيت، أنت ماذا فعلت؟ سكت 30 ثانية ثم قلت له تفضل. هذا السكوت في حقك جريمة مع هذا الإنسان. فربنا عز وجل إذا دعاك لفعل الخيرات تتردد؟ في تردد هنا؟ من علامة المؤمن أنه إذا دعي إلى الخير ألقى بنفسه عليه، طرق بابك، ها هذا السائل ساقه الله إليك لينظر ماذا تفعل. مرضت فلم تعدني يا عبدي. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. استطعمك عبدي فلان، الحديث معروف عندكم. يعني أنا أرى أن المؤمن الصادق أكبر همه في الحياة الدنيا أن يعمل عملا صالحا يرضي الله عز وجل. يا ربي هل أنت راض عني؟ هل خدمت عبادك كما تريد؟ هل أنا يعني في موضع رضاك يا ربي؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، له خير منها في الدنيا. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. في الدنيا إذا أنفقت عبدي أنفق عليك، إذا أعنت هناك من يعينك، إذا نصرت هناك من ينصرك، إذا واسيت هناك من يواسيك. إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ من الناس ذكرك الله في ملأ خير منهم، يأتي اسمك عطرا جدا في ملأ خير من هؤلاء. أنت تحدثت أمام شخصين أو ثلاثة عن الله عز وجل وأثنيت عليه وعلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فجاء ذكرك في مجمع كبير فجاء من يذكرك بخير. من جاء بالحسنة فله خير منها. تعامل خالق الكون، تعامل أكرم الأكرمين، تعامل من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك تعامل من يقول للشيء كن فيكون. الأمراض كلها بيده، الجراثيم كلها بيده، عضلة القلب والصمام، صمام القلب والشريان التاجي والضغط العام وعمل الكليتين وعمل الكبد وعمل الرئتين والأعصاب كله بيده، وأهلك بيده، أولادك بيده، خصومك بيده، أعدائك بيده، والعالم كله بيده. يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ألا تحب؟ يعني أنت الآن إذا لقيت بيت لهطة باللغة الدارجة وأنت ساكن ببيت، بتقول أنا بشتريه وبيعه بربح 100,000، هذا أرخص من سعره 100,000. فكيف إذا قيل لك ادفع ليرة وخذ مليونا ومعك الليرة وبتبخل فيها؟ والله رقم قليل، نسبة قليلة والله. ادفع صدقة وخذ جنة عرضها السماوات إلى الأبد، أتبخل؟ قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة هذا كرم الله عز وجل وهذه عدالته، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فيه سؤال، من جاء بالحسنة مفرد فله خير منها، 10 أمثال، 20 مثل، 70 مثل، 700 مثل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن ومن جاء بالسيئة قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات. جاءت السيئات جمع وهنا مفرد، طيب لما لم يقل الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بها مثلا؟ فلا يجزى الذين عملوا السيئات، ربنا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر تأكيدا على أن هذا الذي يعمل السيئات عملها عن قصد وتصميم وبنية الاستمرار، يعني عملها قاصدا مريدا ونوى الاستمرار عليها. فلا يجزى الذين عملوا السيئات، جاءت متكررة، عملها مرة بعد مرة، أكد عليها، أرادها، صمم عليها، لم يتب منها، أعادها إلا ما كانوا يعملون. الآن انتهت قصة قارون مع التعقيبين اللذين جعلاها قواعد ثابتة لكل من يقرأ القرآن. الآن جاءت نهاية السورة، ويجب أن تعلموا أيها الإخوة أن السورة الكريمة تأتي في نهايتها ملخصات مكثفة جدا. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد، يعني لرادك إلى معاد. المعنى الأول: إن الذي فرض عليك هذا القرآن أن تقرأه، وهذا القرآن أن تتدبره، وهذا القرآن أن تتلوه، وهذا القرآن أن تبلغه، لرادك إلى مقام عظيم لا يعلمه إلا الله. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنت إذا دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، دللت الناس على الله عز وجل، حببتهم إلى الله، بينت لهم، فصلت لهم، أقنعتهم، ضربت لهم الأمثال، أخذت بيدهم، تحملت أسئلتهم، تحملت أحيانا تجاوزهم، إلى أن وصلتهم بربهم فاستقاموا على أمره وسعدوا بقربه. إن الذي فرض عليك القرآن أمرك أن تدعو إلى الله، أن تتلو عليهم القرآن، أن تبينه لهم، لرادك إلى معاد. يعني أحيانا نرسل إنسان بمهمة صعبة، لكن حينما يعود استقبال عظيم، وجائزة عظيمة، ومرتبة عظيمة، ومقام كريم، واحتفال كبير، وأوسمة، وما إلى ذلك. إنسان أيام بيرسل إنسان بمهمة صعبة خطرة، فإذا عاد من مهمته ناجحا كان له التكريم الذي لا حدود له. فالمعنى الأول لهذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن أمرك أن تتلوه، أمرك أن تبلغه، أمرك أن تبينه، أمرك أن تدعو إلى خالق الكون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى معاد كريم، إلى مقام كريم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو المعنى الأول. طيب، نحن كمؤمنين قياسا على هذا المعنى، يعني أنت إذا دعوت إلى الله هل تعرف ما مكانك عند الله عز وجل؟ هل تعلم ماذا ينتظرك من خير عظيم؟ ماذا يعد الله لك من مقام كريم؟ ماذا يخبأ لك من سعادة أبدية؟ أنت مؤمن جاء في آخر الزمان، في الثمانينات، في السبعينات، أردت بإخلاص شديد أن تهدي الناس إلى الله، أن ترشدهم إلى ربهم، أن تقربهم من خالقهم، أن تصلهم بمن خلقهم. هل تعلم ماذا أخفي لك؟ ماذا خبئ لك؟ ماذا ينتظرك من إكرام وسعادة؟ لأنه القرآن الكريم إذا خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون مخاطبون بالآيات نفسها على قدر إيمانهم. يعني إذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا، معنى ذلك أن كل مؤمن له من هذه الآية نصيب على قدر إيمانه. إذا قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد لرادك إلى معاد، يعني وأنت أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن، إذا حضرت مجلس علم واستوعبت الآيات وتأثرت بها فأردت أن تنقلها للآخرين، إلى جيرانك، إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى زملائك، إلى من تحبه، بينت لهم بجهد جهيد، وفصلت لهم، ودعوتهم إلى هذا المجلس، ودعوتهم إلى معرفة الله، لرادك إلى معاد، لك عند الله عودة مشرفة، في عودة مشرفة، في عودة مبجلة، في عودة موقرة، في عودة مسعدة. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سيسألك عن أمانة التبليغ، هل بلغت؟ إنك إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. يعني إذا دعوت إلى الله أنت مسؤول صرت، كلما فعلت شيئا يا عبدي هكذا تقول للناس، أنت في مستوى كلامك دعوتهم إلى الصدق، هل أنت صادق؟ دعوتهم إلى غض البصر، هل أنت غاض لبصرك؟ دعوتهم إلى الأمانة، هل أنت أمين؟ دعوتهم إلى النصح، هل تنصح زبائنك؟ ألا تستحي مني أن تدعو الناس إلى شيء وتخالفهم أنت؟ فهذه مبدأ المسؤولية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيحاسبك، سيرى ماذا فعلت، هل كان سلوكك بمستوى دعوتك، هل انفصلت دعوتك عن سلوكك، هل كانت دعوتك في واد وأنت في واد، هل طبقت في بيتك ما أمرت به إخوانك، هل كنت قدوة صالحة لهم، هل سبقتهم إلى طريق الخيرات أم قصرت عنهم، أم جعلت الدعوة مهنة وحرفة تسترزق منها؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سيحاسبك، سيكشف عملك. فإذا الإنسان قال للناس قال الله تعالى، قضية سهلة، ما بدأ غير قراءة وكتابة، لكن هناك المسؤولية، هل أنت في مستوى هذه الدعوة؟ هل فعلت شيئا خلاف ما تقول؟ هل في شخصيتك ازدواج؟ هل لك مظهر ومخبر؟ هل لك ظاهر وباطن؟ هل لك جلوة وخلوة؟ هل أنت في مستوى ما تقول؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فانتبه أما تقول، قبل أن تقول لابنك يا بني كن صادقا، أنت مع الناس صادق، تقول والله اشتريتها بأغلى مما أبيعك إياها، هل أنت في هذا الكلام صادق؟ حينما تنصح ابنك أن يكون صادقا، هل أنت صادق مع الناس؟ قضية خطيرة جدا. لذلك ألف كأف وواحد كألف. لماذا صنع الأنبياء المعجزات؟ ما عندهم ازدواجية، لأنه فعلوا ما قالوا. الله عز وجل ما قال لقد كان لكم في رسول الله عالم شهير، لا، ولا خطيب بارع، قال أسوة حسنة. ربنا اختار الأسوة الحسنة، مؤلف، بحاسة، علامة، خطيب، لا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما أمر الناس بشيء إلا كان سباقا له. وأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل لا تفكر أن الناس أغبياء، الناس أذكى مما تظن، هم يراقبونك، يضعونك تحت المجهر، يسلطون عليك أشد الأضواء، فإذا أردت أن تقول كلمة فكن في مستواها، وإلا الله عز وجل سيحاسبك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، تروي كتب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، الله عز وجل في فطرة الإنسان أن يحب بلده ووطنه، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى الثالث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غادر مكة مهاجرا ووصل إلى الجحفة، تروي بعض كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في هذا الموطن، يعني يا محمد لا تحزن سوف تعود فاتحا لمكة، أخرجت منها في سبيل الله وسوف تعود فاتحا لها. يعني وأنتم أيها الإخوة الأكارم، يقابل هذه الآية قول النبي الكريم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. إياك أن تظن أنك إذا تركت شيئا لله ضاع عليك، لا والله، لا بد من أن يؤتيك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.